إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي عرفنا شيئا عن منزلة الزهد، وذلك في سياق الكلام على منازل العبودية ومقامتها والتي بها يحقق العبد قول الله عز وجل في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وعرفنا أن الزهد من أعمال القلوب، وأنه انصراف العبد عن الدنيا بقلبه والتقلل منها بيده. وعرفنا أيضا متعلق الزهد وشيئا من كلام الأئمة في هذه المنزلة، وعرفنا أيضا درجات الزهد، وعرفنا أن أئمة الحديث اهتموا بهذه المنزلة وصنفوا فيها، وما ذاك إلا لأهميتها. واتباعا لهم واهتماما بهذه المنزلة، فنريد أن نلحق أشياء أخرى بهذه المنزلة حتى تتضح لنا ويمن الله تبارك وتعالى علينا بالعمل بمقتضى ما عرفناه وعلمناه. فمن ذلك نقول: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ذكر مقدمة نافعة في الزهد، وذلك في تحقيقه لكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. فمما ذكره من الفوائد في هذه المقدمة ما يلي: أولا، قال: من القطعيات أن الدار الآخرة هي الحيوان، حيوان يعني الحياة الحقيقية، هذا شيء مقطوع به. فكل من يؤمن بالدار الآخرة فهو يقطع أنها الحياة الحقيقية، وأما الدنيا فما هي إلا متاع، كما قال الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أسلوب حصر: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني هذا شأنها لا تتعداه. وقال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فعبر عن ذلك بأسلوب القصر والحصر، أسلوب الحصر: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأسلوب القصر: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ومعلوم أن المتاع يفنى، هذا معنى المتاع، تتمتع به ثم يفنى. ومع ذلك، مع أنها متاع ويفنى، ومع ذلك فهي فتنة يفتتن الإنسان بها، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الفتنة، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. زهرة، زهرة يعجب بها الإنسان ويفتتن بلونها. فالإنسان من طبعه أنه يعني يفتتن بهذه الحياة الدنيا ويذهل عن الآخرة، ويذهل عن الآخرة. فهذا لابد من معرفته، أن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الحقيقية، وأن الدنيا متاع وهذا شأنها. ومع أنها متاع فالإنسان يفتتن بها، فالإنسان يفتتن بها، وذلك لما في طبعه من حب الشهوات، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات الآية. فإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، وأن الدنيا فتنة، وأن الإنسان يفتتن بها، وهي متاع زائد، هذه قضية صعبة، قضية صعبة على الإنسان. فلما كان الأمر كذلك، كان من رحمة الله عز وجل أن يرسل إلى الناس رسلا. لماذا؟ لتذكير الناس بالآخرة والعمل لها والتحذير من فتنة الدنيا. ويمكن أن تقول هذا هو موضوع القرآن، تذكير الناس بالآخرة والعمل لها والتحذير من فتنة الدنيا، والعمل للآخرة بالتوحيد وتوابعه. فإذا وجدت أحد العلماء يقول موضوع القرآن هو التوحيد، صحيح، التوحيد وأدلته وحقوقه وجزاؤه، يمكن أن تعبر بأسلوب آخر فتقول موضوع القرآن تذكير الناس بالآخرة وحثهم على العمل لها والتحذير من فتنة الدنيا. فإذا كان القرآن كله في هذا، علمنا قدر هذه المنزلة، منزلة الزهد، منزلة الزهد، تذكير الناس بالآخرة والعمل لها والتحذير من فتنة الدنيا. فإذا هذه النقطة الثانية، أن مهمة الرسل تذكير الناس بالآخرة وحثهم على العمل لها والتحذير من فتنة الدنيا. النقطة الثالثة، ما معنى الزهد في الدنيا؟ نحن لن نذكر الزهد، الزهد قد ذكرنا معناه، لكن نريد أن نذكر شيئا آخر. ما معنى الزهد في الدنيا؟ نقول ليس هو الإعراض عن المطاعم والمشارب والمناكح والملابس، هذه مسألة مهمة. فليس الزهد في الدنيا هو الإعراض عن الشهوات والملذات. لماذا؟ نقول لأن ذلك لا بد منه. ويعبر الشيخ بعبارة يقول: لعلف البدن. فالبدن هذا محتاج، بحاجة إلى علف حتى يقوى على السير. قال: لا بد منه لعلف البدن حتى حتى يواصل السير إلى الله عز وجل. والناقة لا تسير إلا بتناول ما يصلحها، فإذا أنت تأخذ من هذه الدنيا ما يصلحك ويعينك على السير إلى الله عز وجل. لكن لا بد من الانتباه، وهو أنك لا تسترسل مع هذه الشهوات. فإذا نقول احذر في الشهوات شيئين اثنين، ما هما؟ الإهمال والاسترسال. لا تهمل الملذات وتضيعها وتتركها مرة لأنك بحاجة إليها، ولا تسترسل معها. فإذا لا إهمال ولا استرسال، لا إفراط ولا تفريط. والطريقة الوسطى في هذا أن يأخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك. فإذا تأخذ من هذه الدنيا بقدر ما تحتاج إليه، وجدت نفسك قد ازددت من هذه الشهوات وتكاد هذه الشهوات أن تضرك، وقف، خذ حاجتك منها بس. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. كل ما أعطاك الله عز وجل ابتغي به الدار الآخرة. أعطاك الله عز وجل عقلا وذكاء، ابتغي به الآخرة في تحصيل العلم النافع. أعطاك الله عز وجل قوة في البدن، استعن بذلك في قيام الليل وفي السعي في حاجات المسلمين. أعطاك الله عز وجل مالا، اجعله في طاعة الله عز وجل وفي منفعة المسلمين، وهكذا. فهذه الطريقة الوسطى في الزهد: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومثالنا الأعظم في الزهد هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يكن منهم لا إهمال ولا استرسال، لا إفراط ولا تفريط. النقطة الرابعة: قد يظن جهلة أن الزهد ليس من مقاصد الإسلام. يمكن أن تجد هذا، يقولون الزهد ليس من مقاصد الإسلام، بل يقولون هو من مخترعات الصوفية. فنقول لا، فنقول لا. يمكن أن يكون الصوفية حصل عندهم غلو في الزهد وانحراف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان هذا في الصوفية الأوائل. وأما الصوفية في العصور المتأخرة فالله عز وجل عليم بأحوالهم. فإذا الزهد دل عليه الكتاب والسنة، ودل عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن ذلك قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه الآية دل على الزهد. لا تمدن عينيك، لأن العين إذا امتدت تعلق ليش؟ تعلق القلب. وأيضا من الأدلة على الزهد، والأدلة كثيرة جدا على الزهد، قوله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب. قال في ظل شجرة من الخيلولة، ثم راح وتركه. هل هناك أبلغ من هذا في الدلالة على الزهد؟ مالي وللدنيا إنما أنا كراكب، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. فهذا حالك في الدنيا. الإنسان الذي يقيل تحت شجرة يتعلق بهذا المكان ما يتعلق، لحظة ويمشي. وكذلك الدنيا، ولذلك ما أحسن قوله: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. والله إن هذه لعبارة جامعة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. هذا الحديث مالي وللدنيا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 438 و439. نقطة أخرى وهي نقطة هامة ذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين صفحة 452 إلى 453. قال: النقص في الزهد يكون من أحد وجوه. النقص في الزهد، فالذي يحصل منه واحد من هذه الأشياء يكون زهده ناقصا، يكون زهده ناقصا. النقص في الزهد يكون من وجوه: واحد، أن يزهد فيما ينفعه منها، فالذي يزهد فيما ينفعه من هذه الدنيا زهده ناقص. لا تزهد فيما ينفعك، بل خذه، ما ينفعك خذه. كأصل المطعم والمنكح والملبس والمسكن، فالذي يزهد فيما ينفعه من الدنيا هذا زهده ناقص. واعلم أن الأشياء يعني يمكن أن تكون أربعة، الأشياء يمكن أن تكون أربعة، واكتبها مرتبة من اليمين إلى اليسار على يعني استقامة واحدة من اليمين إلى اليسار: نافع أقصى اليمين، وضار أقصى اليسار، فهذان شيئان طرفا، وبينهما قريب من النافع. إيش هو القريب من النافع؟ ها شيء لا ينفع ولا يضر. فإذا عندنا شيء نافع وبجانبه شيء لا ينفع ولا يضر، وقريب من الضار شيء قد يضر، قد يضر. فصارت القسمة أربعة: أشياء نافعة، وأشياء ضارة، وأشياء لا تنفع ولا تضر وهي قريبة من النافعة، وأشياء قد تضر. فما موقفك تجاه هذه الأشياء الأربعة؟ ما ينفع يجب أخذه، شيء ينفعك لا تفرط فيه، لا تذهب فيه، بل خذه. الضار يجب تركه. طيب، ما لا ينفع ولا يضر هذا ايش تزهد فيه. طيب، والذي قد يضر هذا ايش تتورع فيه. فاذا الزهد يتعلق بما لا ينفع ولا يضر، والورع يتعلق بما قد يضر، والورع يتعلق بما قد يضر. وأما الشيء النافع فخذه، والشيء الضار اتركه. فإذا عرفت شيء نافع ومع ذلك أنت تزهد فيه هذا نقص في الزهد، هذا نقص في الزهد. الشيء الثاني الذي ينقص به الزهد: أن يكون زهده مشوبا إما بعجز أو ملالة أو بتأذيه بأهل الدنيا. يعني هو زاهد من أجل إيش؟ أنه عاجز أو مل من هذا الشيء فتركه، أو أنه يعني إذا شارك أهل الدنيا فيه تأذى به، فهذا يعتبر نقص في الزهد. طيب، إذا كان هذا نقص في الزهد فإذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يكون زهده رغبة في الله عز وجل وفي الدار الآخر، ليس لأجل هذه الأغراض. لا يكون زهدك عجزا ولا ملالة ولا من أجل تأذيك بالناس، وإنما يكون الزهد رغبة فيما عند الله عز وجل وفي الدار الآخرة. يعني ماذا نقول يا علي تلخيصا؟ ها، تصحيح النية في الزهد، تصحيح النية في الزهد. إذا لم تصحح النية في الزهد يكون الزهد ناقص. لماذا زهدت؟ رغبة فيما عند الله عز وجل ورغبة في الآخرة، هذا زهد صحيح وكامل. وأما إذا كان لغرض من الأغراض فهو زهد ناقص. الثالث، أن تشهد زهدك وتلحظه، تغتر به، تقول أنا من الزاهدين، فهذا يعتبر نقص في الزهد. طيب كيف يكون كاملا إذن؟ ها، أن تزهد في الزهد، تقول هذا الزهد قليل، أنا ما قدمت شيء، تعرض عن الدنيا ومع ذلك تقول أنا ما قدمت شيء، فتزهد في زهدك، لأنك إذا زهدت في الزهد ها حسنته وأكملته وأتممته، لأنك تقول وتعتقد أنه ناقص فأنت تريد أن تكمله. أما إذا كنت تعتقد أنه كامل، إذا كنت تعتقد أنه كامل فتكمل الكامل، كالذي يعتقد أنه على طريقة صحيحة وهو على بدعة، هذا صعب عليه أن يتحول، صعب عليه أن يتحول. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على الصواب، يعتقد أنه على الصواب. فإذا هذه الأوجه يعني ينقص بها الزهد، أن يذهب فيما ينفعه، ألا تكون له نية صحيحة في الزهد، أن ينظر إلى زهده بعين الكمال. فإذا نظر إلى زهده بعين الكمال فيدل هذا على نقص الزهد عنده. وأيضا مما ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين من صفحة 453 إلى 458، قال الزهد على أربعة أقسام، الزهد على أربعة أقسام. الأول زهد فرض، زهد فرض، وهو الزهد في الحرام بنوعين، الزهد في الحرام بنوعين، الحرام لعينه والحرام لذاته والحرام لغيره، فهذا زهد فرض. الثاني زهد مستحب، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات. وتأمل كيف قال وفضول المباحات، لأن المباحات لا بد لك من أن تأخذ منها ما تحتاج إليه، الطعام والشراب واللباس والنكاح، هذا لا بد منه. فإذا زهد مستحب، زهد في المكروه وفضول المباحات. الثالث زهد في الدنيا جملة، زهد في الدنيا جملة، والزهد في الدنيا جملة المراد به أن تخرجها من قلبك بالكلية، أن تخرجها من قلبك بالكلية، فلا تلتفت إليها ولا تدعها تسكن قلبك وإن كانت سيئة. وهذا نبهنا عليه، فالزهد في الدنيا لا تجعلها تسكن قلبك وإنما تكون في يدك. وهذه الحال هي حال السادة من الأنبياء وأتباعهم، أنهم زهدوا في الدنيا تركوها بقلوبهم وكانت مع أنها كانت في أيديهم. هذه حال السادة من الأنبياء وأتباعهم، كداود عليه السلام، داود عليه السلام، داود وسليمان، آتاهم الله عز وجل من الملك ما لم يحصل لمن بعدهم، ومع ذلك ذكر الله عز وجل من عبادتهم الشيء الكثير. ولو كانت الدنيا في قلوبهم ما أثنى الله عز وجل عليهم ولا قاموا بهذه العبادة. وتأمل ذلك في سورة سبأ وفي سورة طه عند ذكر داود وسليمان، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه أوبي معه. فبلغ من عبادته لله عز وجل أن الجبال كانت تتجاوب معه في ذكره لله عز وجل، والطير، وكذلك سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الصافنات الجياع وحصل له نوع من الشغل قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فهذه حال السادة من الأنبياء وأتباعهم، أنهم زهدوا في الدنيا أي لم تتعلق بها قلوبهم وإن كانت في أيديهم. وكذلك حال نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة من أصحابه قام يشق الصفوف مباشرة، ترك أذكار الصلوات مباشرة بعد الصلاة قام يشق الصفوف، ثم أخبرهم بعد ذلك أنه ذكر أن عنده تبر فيعني كره أن يؤخر قسمته، كره أن يؤخر قسمته. وغير ذلك من سيرة أتباع الأنبياء وخاصة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الزهد في الدنيا جملة، هذا هو القسم الثالث. طيب، الزهد في الدنيا جملة قد يكون فيه نوع من الصعوبة، الزهد في الحرام هذا لا بد منه وإلا لا يكون مؤمنا، الزهد في المكروه وفي فضول المباحات أيضا، وأما الزهد في الدنيا جملة هذا درجة عالية. طيب، ما الذي يسهل علينا هذا النوع من الزهد، الزهد في الدنيا؟ ثلاثة أشياء. فالذي يسهل علينا هذا القسم من الزهد وهو الزهد في الدنيا جملة ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تعلم أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، أن تعلم أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر. وكيف تحصل هذا العلم؟ تحصل هذا العلم بمطالعة كتاب الله عز وجل في شأن الدنيا. كم من آية في كتاب الله عز وجل فيها بيان شأن الدنيا؟ قال الله عز وجل اعلموا، اعلموا لأهمية هذا الشيء، فالله عز وجل أمر الناس أن يعلموا هذا الشيء، اعلموا لأنه شيء مهم. اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنما أيضا بأسلوب الحصر، فهذا هو شأنها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، والله هذا شأنها. ثم ضرب لها المثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي المقابل يذكر الله تبارك وتعالى الدار الآخرة. ما ذكرت الدنيا إلا وذكرت الآخرة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وإن ذكر الآخرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إلى آخر الآيات. فإذا تعلم أن الدنيا ظل زائر أو زائل وخيال زائر بمطالعة كتاب الله عز وجل. وضرب الله عز وجل المثل، إنما مثل الحياة الدنيا في سورة يونس وفي سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، وسماها سبحانه وتعالى متاع الغرور لأنها تغر. وقال صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، كما ذكرنا الحديث. طيب، ثم خذ هذا الحديث الذي يقرب لك شأن الدنيا، حديث في السلسلة الصحيحة 382، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، تأمل في هذا الحديث، قال: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا. إن مطعم، طعام الذي يأكله ابن آدم، قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم. يعني هذا الطعام الذي أول ما يوضع شهي ومتعدد الأصناف، إلى ماذا يصير؟ فكذلك الدنيا، فالدنيا ستصير إلى ما يصير إليه طعام ابن آدم. إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن قزحه وملحه. الطعام وإن قزحه، يعني طيبه وملحه، يكون طيبا عند الأكل، لكن إلى ماذا يصير؟ قال: وإن قزحه وملحه قد علم إلى ما يصير. قد علم أي ابن آدم إلى ما يصير الطعام. فكذلك الدنيا، فهذا هو مثل الدنيا، فما يخرج من ابن آدم جعل يعني مثلا للدنيا. فهذا أول شيء يسهل علينا الزهد في الدنيا جملة، إذا كانت الدنيا بهذا الشكل، فلماذا الإنسان يتعلق بها؟ الشيء الثاني أن تعلم أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء. أن تعلم أن وراءها دارا أجل منها قدرا وأعظم خطرا، وهي دار البقاء. وأن نسبتها إليها، نسبة الدار الآخرة إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة، الدنيا بالنسبة للآخرة، إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أو في البحر فلينظر بما خرج. إيش الماء الذي على الأصبع بالنسبة للبحر؟ فكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة. الشيء الثالث الذي يسهل علينا الزهد في الدنيا جملة، وهو من أعظمها، يقول الشيخ: معرفته، معرفة العبد، يعني أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له. فإذا زهدت في الدنيا لا تحسب أن الزهد هذا سيمنع عنك شيئا قدره الله عز وجل لك. معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وفي المقابل إيش؟ وأن حرصه عليها لا يجلب له شيئا لم يقضى له منها. هذا في الحقيقة من أعظم الأشياء، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الرزق مقدر. معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له شيئا لم يقبل له منها. ولذلك أحسن القرطبي رحمة الله عليه لما ألف قال إيش؟ قمع الحرص بالزهد والقناعة. قمع الحرص، الذين هم حريصون على الدنيا كيف تقمعهم وتمنعهم من هذا الحرص؟ بالزهد. قمع الحرص بالزهد والقناعة. القسم الرابع الزهد في نفسك، أن تزهد في نفسك. فإذا الزهد في الحرام، والزهد في المكروه وفضول المباحات، والزهد في الدنيا جملة، والزهد في نفسك. والحقيقة هذا أصعب الأنواع، هذا أصعب الأنواع، أن تزهد في نفسك. ما معنى الزهد في النفس؟ قال الزهد في النفس هو أن تذبحها بغير تكي، وهذا الذبح لها هو عين حياتها. تريد أن تحيي نفسك الحياة الحقيقية، اذبحها بغير تكي. كيف يذبحها بغير تكي؟ نقول لا تغضب لها، لا تغضب لنفسك، ولا تنتقم، ولا تنتصر، ولا تجبها إذا دعتك، ولا تكرمها إذا عصتك. وهي عندك أخس مما قيل فيها إن فعلت ذلك. النفس إذا فعلت المعصية معروف ذمت ومذمومة. فإذا كانت النفس تعصي الله عز وجل فهي نفس خسيسة، وإذا فعلت ذلك وانتصرت على نفسك، إذا فعلت ذلك يقول الشيخ تخلصت من آخر عقبة. هذه آخر عقبة في طريق، في طريق السير إلى الله عز وجل، كأن في عقبة، فآخر عقبة هي هذه، أن تنتصر على نفسك وتكون أنت الموجه لها لا هي التي توجهك. قال فإذا فعلت ذلك تخلصت من آخر عقبة وأشرفت على منازل المقربين، وأشرفت على منازل المقربين. قال وانحدرت إلى وادي البقاء وشربت من عين الحياة، وتخلصت روحك من سجون الشهوات، وتعلقت بالرب المعبود الإله الحق. قال فيا قرة عينها به، ويا نعيمها وسرورها بقربه، ويا بهجتها بالخلاص من عدوها. قال وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب. الذي يدعي محبة الله عز وجل لابد أن يدفع، كالذي يحب فتاة معينة ويريد أن يتزوجها لابد أن يدفع. فهذا الزهد في النفس يقول الشيخ هو أول نقدة، أول ما تدفع يعني من مهر الحب. ثم قال ويا مفلس تأخر. المفلس الذي ما معه نقد يتأخر، ويا مفلس تأخر. فهذا زجر لمن لم يفهم هذه المنزلة من الزهد، وهي الزهد في النفس. وهذا طبعا يلحظه يعني كل إنسان فينا. وجرب نفسك يعني عند المشاحة وعند الغضب، جرب نفسك عند المشاحة والغضب، تجد نفسك تنتصر لهذه النفس، مع أنك يمكن أن تكون المخطئ، يمكن أن تكون المخطئ. ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر هذه الأقسام الأربعة ذكرها ردا على من قال الزهد من منازل العوام. فبعض الناس قال الزهد هذا من منازل العوام، وما الخواص يعني لهم درجات أرقى من هذا. فابن القيم ذكر هذا حتى يرد به على هذا القائل. ثم قال ابن القيم: وهل الكمال إلا في الزهد؟ وهل الكمال إلا في الزهد؟ وهل النقص أو وما النقص إلا في نقصانين؟ وما النقص إلا في نقصانين؟ طيب، نقطة أخرى وهي متعلقات الزهد. أشرنا في الدرس الماضي إلى يعني بعض هذه المتعلقات، لكن نريد الآن أن نذكر يعني شيء من التفصيل. الذي يزهد، يزهد في ماذا؟ فيما يتعلق بهذه الدنيا. عندنا يعني سبعة أشياء: الزهد في المطعم، والزهد في الملبس، والزهد في المسكن، والزهد في أثاث البيت، والزهد في المنكح، والزهد في المال، والزهد في الجاه. فأما الزهد في المطعم فنقول: خذ من الطعام ما يقوم به البدن، خذ من الطعام ما يقوم به البدن. حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 353، قال صلى الله عليه وسلم: إياي والتنعم، إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. السلسلة الصحيحة 353. أين نحن من هذه الأحاديث؟ وقالت عائشة لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. فأين نحن من هذا؟ نحن مجرد أدعية، بس أدعية، ندعي أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما إننا على طريقتهم فبيننا وبينهم يعني بون بعيد. يعني هذا شيء، وإلا لو أراد إنسان أن يجمع الأحاديث التي تدل على الزهد في المطعم وفي الطعام لوجد شيئا كثيرا. الزهد في الملبس، لكن طبعا ننبه هنا على شيء، وهو أن الأبدان تختلف، الأبدان تختلف، فمنها من لا يتحمل التخشن. في بعض الأبدان ما تتحمل يعني التخشن في الطعام، يحتاج إلى الطعام يعني حتى يقوم بطاعة الله عز وجل. فنقول: إذا كان الأمر كذلك فالمهم هو ماذا؟ المهم عدم التعلق، عدم التعلق بهذا الطعام. أنت يسر لك طعام وتريد أن تشبع منه، اشبع منه، لكن لا تتعلق به، ويكون يعني شغلك الشاغل في المرة الثانية أن تأكل من مثل هذا الطعام. وعلى هذا يحمل ما جاء عن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض المواقف، أنهم أكلوا فيش، أنهم أكلوا فشبعوا، أكلوا فشبعوا حسب ما تيسر، لكن لم يكن شغلهم الشاغل هو يعني البحث في تحصيل ألذ أنواع الطعام كما هو حال الناس الآن. بل يمكن أن تقول يعني قصد الناس الآن هو هذا، تحصيل الطعام والشراب. الثاني: الزهد في الملبس. الزهد في الملبس، لا بأس أن تتجمل بقدر الحاجة، وخاصة أن التقشف ربما يخرجه إلى الشهرة. يمكن إذا إنسان تقشف في ملبسه يعني صار مشتهرا بين الناس، والشهرة ممنوعة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا حديث. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فلترى عليك، لكن كل شيء له حدود، كل شيء له حدود. ونذكر في هذا المقام يعني ما رأيناه على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من الغترة. ما أدري هل أحد فيكم يعني لاحظك، ما لاحظت أن غترته والله ما كانت تساوي ريال ولا ريالين، من أقل ما يكون. شوف الناس الآن بالنسبة للقطر، قطر تصل إلى 500 درهم. الزهد في المسكن يقتصر فيه على ما يؤويه من الحر والبرد، هذا هو حقه، ما يؤويه من الحر والبرد. طبعا هذا ايش نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وهو في السلسلة الصحيحة ايضا 2831، إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا التراب، إلا التراب يعني إلا في المباني، يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا ما كان في إلا ما لا إلا ما لا، هكذا جاء في الحديث، يعني ما لا بد منه. والحديث الآخر في صحيح مسلم، فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. فأين نحن من هذا؟ فإن كنت لا محالة فرض عليك هذا، فلا تنسى الزهد بالقلب، لا تتعلق بهذه الأشياء وإن كانت موجودة. الرابع، الزهد في أثاث البيت، في أثاث البيت. كان صلى الله عليه وسلم يضطجع على الحصير ويؤثر في جنبه، ولما دخل عليه عمر لما آل من النساء صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: فما وجدت في حجرته شيئا يرد البصر، يعني ما وجد شيء، قال ما وجدت شيئا يرد البصر. الزهد في المنكح، قال الداراني أو قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيمكن أن يتعلق الرجل بالمرأة فتضيع عليه دينه، كما قال مالك ابن دينار: يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول أريد المرط فتمرط دينه، كما هو موجود الآن، ممكن في الأسبوع يخرج مع المرأة هات كذا هات كذا هات كذا، خلاص أصبح عبد لها، كلما طلبت شيء دفع، ولا يقف الحد إلى هنا، ربما يريد مثلا أن يحضر درس علم تقول لا أقعد نريد أن نذهب إلى السوق، وهكذا. الزهد في المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال. لكن طبعا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن المحذور هو أن تتعلق بهذا المال، فيمكن أن تكون تاجرا زاهدا، يمكن أن تكون تاجرا زاهدا كالليث بن سعد. الليث بن سعد سيد أهل مصر، كان من أغنى الأغنياء، وكان بيته يعني مفتوحا لطلاب العلم وطلاب الحديث، بل كان يطلب المال من أجل هذا، ويقول: لولاه لتمندل بنا هؤلاء، لولاه يعني لولا هذا المال لتمندل بنا هؤلاء، يعني جعلونا كالمنديل في أيديهم لأننا نحتاج إليهم. تمندل بنا هؤلاء يعني أصحاب الأموال الذين يعني لا يجعلونها فيما يرضي الله عز وجل. فأنت تكون إنسان ملتزم وتطلب المال حتى لا تحتاج إلى يعني هؤلاء الذين لا يرحمون أحدا. وكذلك ابن المبارك، مع أنه ألف في الزهد لكن كان تاجرا كبيرا، وكان يقول للفضيل بن عياض، فضيل بن عياض كان من الحديث، كان يقول له: لولا أنت وأصحابك ما اتجرت، لولا أنت وأصحابك ما اتجرت. فعلم أن ابن المبارك إنما كان يتاجر من أدل هؤلاء. ندل طلاب العلم طلاب الحديث حتى ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصته مع الحجاج معروفة، لما كانوا يخرجون معه فينفق عليهم حتى يرجعوا، ثم في نهاية الأمر يجعل لهم وليمة ويعطيهم نفقاتهم ويعطيهم نفقاتهم. وأما الزهد في الجاه فنقول اشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلوب. إذا أردت أن تشتغل بالزهد فسيصبح لك جاه عند الناس ومنزل عند الناس، فاحذر أن تطلب الزهد من أجل إيش؟ من أجل هذه المنزلة. فاحذر أن تطلب الزهد من أجل هذه المنزلة، الزهد في الجاه. طيب، عند القرطبي في كتابه قمع الحرص ذكر لنا ثلاثة أشياء تعين على التقلل من الدنيا والزهد فيها، ثلاثة أشياء تعين على التقلل من الدنيا والزهد فيها، ثلاثة أشياء. قال: قصر الأمل، وذكر الموت، وزيارة القبور. وزيارة القبور، وذلك أن زيارة القبور تذكر بالإيش؟ تذكر بالآخرة. وإذا ذكر الإنسان الآخرة زهد في الإيش؟ زهد في الدنيا. فإذا هذا مما يعين على الزهد: قصر الأمل، وذكر الموت، وزيارة القبور. وعنده أيضا ذكر لنا حديثا في فضل الزهد، في فضل الزهد وثمرة الزهد، والحديث في الصحيح 944، أن الزهد في الدنيا يعني سبب لمحبة الله عز وجل للزاهد. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال سفيان الثوري: إذا زهد العبد في الدنيا ثبت الله الحكمة في قلبه، وأطلق بها لسانه، وبصره بعيوب نفسه، وجعل داءها دواءها. إذا زهد العبد في الدنيا ثبت الله الحكمة في قلبه، وأطلق بها لسانه، وبصره بعيوب نفسه، وجعل داءها دواءها، وجعل داءها دواءها. لأنك إذا تبصرت بعيوب النفس من خلال الداء ستصل إلى الإيش؟ ستصل إلى الدواء. وبهذا نكون يعني ذكرنا شيء من هذه المنزلة، منزلة الزهد. ونختم بما بدأنا به الكلام عن هذه المنزلة، وهو ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ها، صلاح أول هذه الأمة بالزهد والإيش؟ بالزهد واليقين. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. فصلحت هذه الأمة في بدايتها بالزهد واليقين، أي بالإيمان وبالزهد في هذه الدنيا. فإذا أراد المسلمون صلاح أمتهم فعليهم بالزهد واليقين الذي حصل به صلاح الأمة في أولها. المنزلة السابعة عشرة، المنزلة السابعة عشرة، وهي منزلة الورع، وهي منزلة الورع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا نصيبا في هاتين المنزلتين، الزهد والورع. لعلكم عرفتم يعني شيئا من الفرق بين الزهد والورع. لما قسمنا الأشياء إلى أربعة أقسام فقلنا الشيء الذي لا ينفع ولا يضر ما لا منفعة فيه فتزهد فيه، وأما الشيء الذي قد يضر تتوقع منه مضرة فتتورع فيه، ولا يحصل الزهد إلا بالإيش؟ إلا بالورع. فلا يتصور أن يكون هناك زاهد وليس إيش؟ وليس بورع. فالورع يحصل به الزهد. هذه المنزلة أيها الإخوة أنا أقول أنها ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقوم على ثلاثة أحاديث: النية في حديث إنما الأعمال بالنيات، والاتباع في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الورع يتعلق بماذا؟ بالمشتبهات. الورع يتعلق بالمشتبهات. فلما قلت ثلث الإسلام، لأن المشتبهات واحد من ثلاث: الحلال بين خلط خذه، الحرام بين اجتنبه. طيب المشتبهات نتعامل معها بليش؟ بالورع. نتعامل معها بالورع. فإذا الورع يتعلق بالمشتبهات، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يتقي الشبهات بليش؟ بالورع. يتقي الشبهات بالورع. طيب، نقدم أيضا لهذه المنزلة بحديث مهم، والحديث في يعني رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني عندك وقت فراغ، أيهما أولى، تنفقه في تحصيل العلم ولا في العبادة؟ لا، نقول في تحصيل العلم، مع الموازنة طبعا التي ذكرناها قبل في عبادة الوقت. تقوم مثلا عندك مثلا ساعتين، نقول لك صلي نصف ساعة واطلب العلم ساعة ونصف، لأن فضل العلم خير من فضل العبادة. لا نقول تترك العبادة تماما، التطوع والنوافل، لا، بل يكون لك حظ من العبادة، لكن تجعل الوقت للعلم أكثر. فضل العلم خير من فضل العبادة. تكملة الحديث وهو المهم، قال: وخير دينكم الورع. وخير دينكم الورع. ما المناسبة يا أبا حسن بين الجملتين الواردتين في هذا الحديث؟ أن الورع لا يكون إلا على إيش؟ إلا على علم. لا يحصل الورع إلا بعلم. ربما تكون أنت متصور أن هذا شيء عادي ما في أي شيء، تسأل عالم ورع يقول لك: لا، اتركها. كما سنذكر الآن عن شيخ الإسلام ابن القيم أنه مرة يعني أكل شيئا مباحا، أكل، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا ينافي المقامات العاليات، هذا ينافي المقامات العاليات، تريد أن تكون ذا مقام عال فاترك هذا الشيء، اترك هذا الشيء. فإذا فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ولا يحصل الورع إلا لصاحب العلم، لا يحصل الورع إلا لصاحب علم. فنحن قدمنا لهذه المنزلة بهذه الأحاديث المهمة.
طيب نتكلم الآن عن الورع لغة. الورع لغة، فنقول أصل الورع الكف والانقباض، الكف والانقباض. عندك شيء فأنت تكف عنه، وليس فقط بل إيش؟ تنقبض. تنقبض يعني إيش؟ تتحرج أن تتناوله، ليس فقط أنك تكف، هذا كف. عندك شيء شككت فيه، فأول شيء أنت تكف عنه، وإيش كمان؟ وتنقبض. تنقبض حتى إيش؟ حتى لا تتناوله. فهذا هو أصل الورع، الورع الكف والانقباض. يقولون تورع عن كذا أي تحرج. تحرج يعني إيش؟ يعني انقبض عنه. تورع عن كذا أي تحرج. ويقولون ورع الإبل عن الحوض ردها وكفها، هذا معروف في لغة العرب. ورع الإبل عن الحوض، الإبل تأتي الحوض لتشرب، هو ورعها. ورعها يعني إيش؟ يعني كفها. ويذكرون هذا البيت، قال وقال الذي يرجو العلالة ورعوا، وقال الذي يرجو العلالة. العلالة علّ يعني شرب ثانيا بعد المرة الأولى. ولذلك ورد في إيش؟ في حديث ما أدري، ما أذكر الآن هل هذا يعني، لكن اللفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري لما أعطى الإناء لأبي هريرة قال له إيش؟ عل. عل يعني إيش؟ يعني اشرب مرة إيش؟ أخرى. فيقول الشاعر وقال الذي يرجو العلالة، العلالة يعني الشرب مرة أخرى. ورعوا يعني كفوا عن الماء لا يطرق وهن طوارقه، يعني عندما تأتي إبلي إلى الحوض فأنتم كفوا إبلكم. وقال الذي يرجو العلالة تورعوا عن الماء لا يطرق وهن طوارقه، يعني إبله عندما تطرق الماء فلا ينبغي أن تطرقه إبل أخرى. فهذا في لغة العرب، لغة العرب الورع هو الكف والانقباض. ويقولون ورع يرع على وزن وزن يزن، ورع يرع رعة وورع. والرجل الورع هو الرجل التقي، هو الرجل التقي. ويقولون ورع الفرس يعني حبسه بلجامه، نفس الشيء كفه. ورع الفرس يعني حبسه بلجامه. فهذا هو أصل الورع في لغة العرب. العرب ما كانوا يحتاجون كل هذا التطوير، تذكر لهم الورع خلاص هم يفهمون. وأما نحن فلا بد أن نعرف أصل هذه الألفاظ. الورع أصله الكف والانقباض. تورع عن الشيء يعني كف عنه وامتنع. نعم، ها؟ ورع يرع ريعة وورع. طيب نذكر الآن يعني آيات وأحاديث فيها الأمر بالورع والحث على الورع، حتى لا يعني تحسب أن هذا يعني شيء من المخترعات كما ذكروا في الزهد. من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا لا تأكل إلا الطيب، وما سوى الطيب ليش؟ الخبيث تتركه. طيب ما عرفت أنه طيب؟ شبهة. فتأمل، كلوا من الطيبات. فلم يذكر الله تبارك وتعالى إلا الحلال بهذا الوصف، كلوا من الطيبات. شككت هل هو طيب أم لا؟ فإذا هذا في الشبهات يأتي الورع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه الآيات، قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال وذكر الآيتين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. فإذا هذه الآيات وهذا الحديث يدل على الورع. وقال حسان ابن أبي سنان كما في صحيح البخاري في كتاب البيوع: ما رأيت شيئا أسهل من الورع، ما رأيت شيئا أسهل من الورع. لكن هذا سهل على من؟ عليه هو رحمة الله عليه. ما رأيت شيئا أسهل من الورع، وكأنه يعني والله أعلم يعني حده هو، لا يعني لا يذكر السهولة في فعله، وإنما في إيش؟ في حده. فلما قال أسهل من الورع أي في حده وضابطه. ثم قال: ما حده؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تفضل. قتلنا زين الدين بالمكيف اليوم. دليل آخر من أدلة الورع قوله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. طبعا هذه الآية ذكروا فيها أقوال، يقول ابن كثير رحمة الله عليه أو ابن القيم أن قول المحققين من أهل التفسير يقولون المراد بهذا ثيابك فطهر، أي نفسك، نفسك، فالنفس يطلق عليها ثياب، فالمراد تطهيرها باجتناب المعاصي وفعل الطاعة. واجتناب المعاصي وراء، واجتناب المعاصي هو الورع. ثيابك فطهر. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على معصية ولا غدر، لا تلبسها على معصية ولا غدر. فكيف يطهرها إذن؟ أن يكون مطيعا أمينا. فإذا ثيابك فطهر يعني نفسك فطهرها باجتناب المعصية وفعل الطاعة. واستدل ابن عباس على هذا بقول غيلان الثقفي يقول، يمدح نفسه يقول: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، يعني يقول أن نفسه طاهرة، وعبر عن ذلك بليش؟ بالثياب. قال: لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. أقول ويدل على هذا القول قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا اللباس لباس. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. والنفس إنما تتطهر بتقوى الله عز وجل. فهذا هو قول المحققين من أهل التفسير: ثيابك فطهر، يعني طهر نفسك من القبائح ومن المعاصي واجعلها في طاعة الله عز وجل. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا ثيابك فطهر، الطهارة العادية، الطهارة من النجاسات، فنقول هذا يدخل في الطهارة، هذا يدخل في الطهارة. وأما المقصود بالآية هو القول الأول. وأيضا مما ذكروه في معنى هذه الآية، وهو معنى جيد نحن بحاجة إليه، أنهم قالوا ثيابك فطهر يعني قصرها، ثيابك فطهر أي قصرها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يكون يعني ثوب الرجل يعني فوق الكعبين. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء في هذه الآية. ويقول ابن القيم أن قول المحققين من أهل التفسير هو القول الأول، ثيابك فطهر يعني طهر نفسك من المعاصي، وهذا إنما يكون بالوراء. وأكد ابن القيم هذا القول الأول، قال ولذلك يقولون عن الرجل الصالح طاهر الثياب، الرجل الصالح الذي زكى نفسه يقولون عنه إيش؟ طاهر الثياب. ويقولون عن الطالح دنس الثياب. ثم أفادنا ابن القيم فائدة، قال وبين النفس والثياب مناسبة، وهذه تفيد في تفسير الرؤى، بين النفس والثياب مناسبة. قال ولذا تدل الثياب في المنام على قلب المرء وحاله، يعني على نفسه، الثياب في المنام تدل على قلب المرء وحاله. فإذا وجدت إنسانا في المنام بثياب بيض فهذا يدل على زكاء نفسه وصفائها. قال أيضا مبينا أن هناك مناسبة بين النفس والثياب، قال ونهي عن لبس الثياب التي تضر بقلب المرء كالحرير والذهب وجلود السباع. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير؟ لأن هذا يضر بقلب الإنسان وبنفس الإنسان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جلود السباع أيضا لأن هذه تضر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب للرجل لأن هذا يضره. قال وكذا يؤثر القلب في الثياب، يعني حتى يقول القلب يؤثر في ثياب الإنسان. قال فثياب الطائع غير ثياب العاصي. نعم والله، وأنا كنا أمس في معرض الكتاب فذكرت لأحد إخواننا هذا المعنى. كان إذا يمر علينا أحد إخواننا الملتزمين الذين يظهر عليهم السمت الحسن، سبحان الله تجد كأن ثيابه وإن لم يكن متعطرا كأن ثيابه يعني نضرة وتخرج منها رائحة طيبة، وإنما هي رائحة الطاعة ورائحة التوحيد ورائحة السنة. فالإنسان المطيع تظهر طاعته على ثيابه، والإنسان العاصي تظهر معصيته في ثيابه. طبعا هذا لا يعرفه إلا أهل البصائر، هذا لا يعرفه إلا أهل البصائر. إنسان عاصي لله عز وجل والله مهما كان يعني يلبس، لكن أنت لا ترى نضرة في ثيابه، وذلك لأجل معصيته لله عز وجل. فإذا هذا كله مما يدل على أن القول الصحيح في الآية وثيابك فطهر أي طهر نفسك باجتناب المعصية وفعل الطاعات. ومن أدلة هذه المنزلة أيضا هو الدليل الخامس، قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من الورع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فهذا يعم الترك لكل ما لا يعنيه من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. الدليل السادس قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني مما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا جمع لنا الورع، فعلا هذا هو الورع، كما قال من حسن بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أثر من الورع. ثم ذكر هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ارتبت في شيء، نفسك مضطربة غير مرتاح لهذا الشيء، اتركه. فإذا تركته وكان سهلا عليك تركه دل هذا على ورعك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث أيها الإخوة، يعني نحن نريد أن نذكر هنا فائدة، وربما يعني يكون سؤال لبعض الناس: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكر ابن رجب هنا فائدة، قال: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. قال: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب. قال: وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال أبو عبد الرحمن المعمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وضع الفلوس في البنوك، والله هذا حرام ولا حلال، كل إنسان مرتاح، ما تجد إنسان يقول لا حلال. فإذا حصل الشك خلاص، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهكذا. وقال الفضائل: يزعم الناس أن الورع شديد، يزعم الناس أن الورع شديد، كما قال من حسن بن أبي سنان. قال: وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ذكر هنا قول حسن بن أبي سنان، وذكر هنا أيضا قصة. قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان ابن أبي سنان، وتأملوا في هذا القصة، كتب غلام لحسان ابن أبي سنان إليه من الأهواز. حسان ابن أبي سنان كأنه أرسل غلاما له إلى الأهواز يشتري له سكر، فكتب إليه هذا الغلام: إن قصب السكر أصابته آفة. وإيش يترتب على هذا؟ أن السكر إيش؟ سيقل. طيب فما العمل إذن؟ فقال له الغلام: فاشتري السكر فيما قبلك، كل ما تحصل سكر عندك اشتريه. قال: فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل، يوم أو يومين كما يحصل في هذه الأيام، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. لماذا ربح 30,000؟ لأنه اشتراه بلاش؟ بالرخيص، وارتفع السعر مرة ايش؟ مرة واحدة. هذه القصة لمن؟ لسنان ابن أبي سنان الذي قال: ما رأيت شيئا أسر من الورع. طيب، قال حسان ابن أبي سنان فلما حصل له هذا الربح، قال: فأتى صاحب السكر الذي اشترى منه السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك. كتب إلي بإيش؟ لأن السكر قصب السكر أصابته آفة، يعني سيرتفع سعر السكر، وأنا ما أعلمتك بهذا، فأقلني فيما اشتريت منك، مع أنه ربح 30,000. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، أنت الآن خبرتني وقد طيبته لك، نفسي طيبة بهذا. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، لم يحتمل قلبه، ما زال عنده شك. فأتاه مرة أخرى فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رده عليه، فما زال به حتى رده عليه. لماذا؟ لأنه وجد في قلبه شيء، ما زال مرتابا، وهو الذي قال لنا: أسهل شيء الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب هنا المسألة المهمة، يقول ابن رجب: وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل. ممكن واحد يقول طيب دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريب، احنا وجدنا العلماء اختلفوا في مسألة على قوله، كلما وجدت خلاف ها أخذ بالأشد حتى ايش يتحقق هذا الحديث. يقول ابن رجب: وقد يستدل بهذا على أن الخروج من خلاف من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبهة. ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا من الحنابلة وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه. فإذا ليس الخروج من اختلاف العلماء ها أفضل على الإطلاق. قال: فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لا معارض لها. فإن من مسائل الخلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض. قال: فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن كان إيش؟ وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك. فإذا إذا وجدت العلماء اختلفوا لا يكن يعني مذهبك كلما اختلف العلماء أخذت بالأشد، لا، كلما اختلف العلماء انظر هل الذين يرخصون في الشيء عندهم دليل، فإذا كان عندهم دليل فخذ بالرخصة، فإن هذا هو الورع، فإن هذا هو الورع. قال: فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها. قال: وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك. قال: وإن كان للرخصة معارض، يعني هذه الرخصة لها ما يعارضها من دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها، قال: فالأولى ترك العمل بها. فهذا يعني إيش؟ هذه مسألة ينبه عليها. طيب نبه على مسألة أخرى وهي تحصل في الناس. قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. الذي دقق في الورع هذا يناسب من؟ الذي استقامت أحواله. إذا أقيمت الصلاة في الصفوف الأولى، في الصيام يصومه على وجهه، في معاملات الناس، في معاملة الجار، استقامت أحواله كلها، فهذا هو الذي يليق به أن يدقق في مسائل الإيش؟ في مسائل الورع. قال: إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. قال: فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة فإنه لا يحتمل له ذلك. واقع هو في الحرام ويأتي ويسأل عن إيش؟ ويسأل عن الشبهة. نقول له: أولا اجتنب المحرمات، ثم بعد ذلك تعال اسأل عن الشبهة. واستدل على ذلك قال: كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض، جاءه رجل عراقي يسأله عن دم البعوض في المحرم، يقول له: إذا المحرم وهو يحرك يده قتل بعوضة فأصابت يعني ليش الإحرام، فماذا يفعل؟ فماذا قال ابن عمر مبينا لنا هذا المنهج الذي يتبع؟ قال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. فإذن هذا مما ينبغي أن يتفطن إليه، أن الذي يدقق في مسائل الورع هو الذي استقامت أحواله. وأما إذا كان إنسان مخالفا للمحرمات فنأمره أولا بترك المحرمات، ثم بعد ذلك نقول له: تعالى استفتي عن المسائل الدقيقة في الورع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.